بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة، قال أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس الصيرفي، وهو من حفاظ أهل البصرة، وكان ينقل العلم عن يحيى بن سعيد القطان، أن ينقل أقواله في الرجال، وهو أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، ويقال الصيرفي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد البصري الإمام، كان حافظا كبيرا وعنده معرفة عظيمة بعلم الحديث وعلم العلل، حتى أنه كان يقول رحمه الله: علمنا عند الجهال كهانة، علمنا عند الجهال كهانة. إذا قلت لصاحب الحديث: لما قلت في الحديث هكذا؟ أنا جاء في أيضا كلام عنه. إذا قلت لصاحب الحديث: لما قلت هذا؟ فلم يكن له حجة. وهذا في باب التعليل، تعليل الأحاديث ومعرفة خطأ الراوي، وهذا لا يعرفها إلا جهابذة أهل العلم، ومنهم هذا الإمام، وهو من مقدمة من كان يتكلم في هذا العلم، وكان كما قال علي بن مديني: كان عبد الرحمن بن مهدي يعرف خطأ الراوي، ويعرف أن هذا الحديث ليس من حديثه، وصدق رحمه الله. وقد كان عند أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري، فحدث أبو عوانة بحديث، فقال له عبد الرحمن بن مهدي: هذا ليس من حديثك. فقال أبو عوانة: بلى من حديث. قال: لا، ليس من حديثك. فقال: بلى من حديث. فرد عليه بالجزم أنه ليس من حديث. فقال: يا فلانة، لجارية عنده، هاتي الجزء الفلاني من الدرج الفلاني. فجاءت به إليه فقال: صدقت يا أبا سعيد، هذا ليس من حديثي، لكن من أين جاءني هذا الحديث؟ قال له عبد الرحمن: لعلك ذكرت به في صباك أو في شبابك، لعلك ذكرت به في شبابك. فكان هؤلاء الأئمة يعرفون خطأ الراوي إذا أخطأ، ومن باب أولى معرفتهم بأيضا ضعف الحديث، وأيضا معرفتهم بكذب الراوي. ولهذا لما قال ذلك الجهمي محمد بن الشجاع الثلجي، قال: أهل الحديث لا يدرون ما الحديث، تضع لهم الحديث فيحدثون به. أنا يتكلم على أهل الحديث أنهم قد يضع الراوي أو راو من الرواة حديثا فيضعه أن يكذب فيحدثون به. فذكر هذه المقالة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقد، أو سماه كتاب التوحيد في الرد على بشر المريسي الكافر العنيد. فهذا الكتاب ذكر هذه المقالة لمحمد بن شجاع الثلجي، لأنه هذا الكتاب خصص ببشر، لكنه لم يرد على بشر فقط، بل رد على الجهمية عموما. فقال رحمه الله بعدما ذكر كلام محمد بن شجاع الثلجي هذا، فقال: يا هذا، إن أهل الحديث يعرفون خطأ المخطئ وخطأ الثقة فكيف لا يعرفون كذب الكذاب ما دام أنهم يعرفون خطأ المخطئ؟ وهذا أصعب. فأما كذب الكذاب فهو مكشوف عندهم، فلهذا فهؤلاء الأئمة كانوا كذلك رحمهم الله. وكان الإمام النسائي يعظم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد، حتى قال بعض أهل العلم أن أبا عبد الرحمن النسائي لما قال إني لا أترك الرجل حتى يتركه الناس، فقالوا أراد بالناس أي يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، إذا تركه هؤلاء تركه النسائي، وإذا قبله أحدهما فيقبله النسائي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل، إسرائيل هو ابن أبي إسحاق السبيعي، أنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، جده أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وإسرائيل كان عكازة جده، كان يمشي مع جده دائما، ولهذا فهو أعرف الناس بكتب جده، أعرف الناس بكتب جده. وشعبة وسفيان أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق، وهذا الحق. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقدم إسرائيل على شعبة وسفيان، لكن هذا التقديم من باب أنه كان عنده كتب أبي إسحاق، لكن أكثر من حفظ حديث أبي إسحاق حفظه حفظا جيدا ومتقنا هما سفيان وشعبة. وأما إسرائيل فلا يأتي إلى شعبة وسفيان شيئا. ولهذا الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله لما ذكر حديث النعمان بن بشير أو حديث النعمان بن مقرن في صحيح مسلم، فإنه رواه عن أبي إسحاق جماعة، فرواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن النعمان بن مقرن عن عمر بن الخطاب، أنا قال سمعت عمر بن الخطاب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يملأ بطنه من التمر الدقل، لم يملأ بطنه من التمر الدقل أي التمر الرديء. وروى هذا الحديث إسرائيل وزهير وزائدة، فرووه عن أبي إسحاق عن النعمان بن مقرن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا عمر. فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم فقلت لأبي أن هذا الحديث رواه سفيان وذكر عمر، ورواه هؤلاء الثلاثة إسرائيل وزهير وزائدة ولم يذكروا عمرا في الحديث. فقال الصواب مع سفيان، قال الصواب مع سفيان. فقال عبد الرحمن فهؤلاء ثلاثة، فقال سفيان أحفظ من مئة من مثل هؤلاء، قال سفيان أحفظ من مئة من مثل هؤلاء. فسفيان لا يقدم عليه إسرائيل ولا زائدة ولا غيرهما، وإن كانوا هؤلاء حفاظ كبار لكن لا يأتون في الحفظ كحفظ سفيان وشعبة. قال عن ضرار بن مرة وهو أبو سنان البصري عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقال أبو صالح أيضا الشاعر، قال عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة. أنا من قبل نفسه ظاهر أنه ليس عن نعمة، وإنما لأجل أنه ذكر يذكر الله عز وجل، كتب له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس، وقد أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل به، وقال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي سنان به، أبو سنان هو ضرار بن مرة. قال: وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي به ومن طريق عبد الرزاق به، أي الإمام أحمد، أنا كرره في عدة مواضع. وهذا الحديث فيه فضيلة ذكر الله جل وعلا، وخاصة أصل ذكر الله بهذه الكلمات، وهذه الكلمات هي أفضل ما يذكر الله عز وجل به، أي بعد كتاب الله جل وعلا، وهذه أيضا هي الباقيات الصالحات التي هي عند الله عز وجل بمكان عظيم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلهذا فهذه الكلمات العظيمة جاء أيضا كذلك في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بأيهن ابتدأنا أجزأنك، أنا بأي هذه الكلمات العظيمة تبدأ تذكر الله عز وجل. وهذه الكلمات هي أعظم الذكر الذي يذكر به الرب سبحانه وتعالى بعد كتاب الله جل وعلا، وهذا كما قال العلماء أعظم عبادة وأسهل عبادة، ذكر الله عز وجل أعظم عبادة، بل الصلاة كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أن الصلاة لأجل ذكر الله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلت المال لكي أذكر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، أي أن هذه العبادات هي ذكر لله جل وعلا، ذكر لله سبحانه وتعالى، وإقامتها إقامة ذكر الله. وذكر الله عز وجل أنواع، ذكر الله عز وجل أنواع كثيرة، منها وأعظمها قراءة القرآن، أعظم الذكر هو قراءة القرآن. ومن هذا الذكر أيضا ما هو أعظم من ناحية الإيمان والعمل، أقصد من ناحية إيمان العبد، هو ذكر الله عز وجل في قلب العبد، أن العبد يذكر ربه جل وعلا في نفسه، معناه المراد به التذكر، أي يراقب العبد ربه جل وعلا أن الله عز وجل مطلع عليه وعالم بسريرته قبل علانيته، فلهذا فهو يراقب الله، وأيضا يتقي الله عز وجل في كل وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، فتقوى الله لا تفارقه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فذكر الله عز وجل لا يبتعد عنه، دائما يذكر الله في نفسه. ومن ذكر قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وهذا فسر في نفسه أي خاليا، وذكر الله عز وجل وتذكر نعمة الله عز وجل عليه، تذكر عظمة الله، وتذكر أيضا ما غيرها من خوفه من الله، فهذا أيضا من أعظم الذكر، وهذا أيضا داخل في هذا الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فلهذا فذكر الله عز وجل أنواع، أيضا كذلك من ذكر الله عز وجل ذكره بالألفاظ، هذه تعظيمه بالألفاظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك أيضا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كذلك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من ذكر الله، وغيرها من الأذكار التي يذكر بها ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن خير الكلام أو خير هذه الألفاظ هو لا إله إلا الله، خير ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله أيضا تنزيه لله عز وجل، والحمد هو ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله جل وعلا، وأما التكبير فهو تعظيم لله جل وعلا، فكلها أشياء عظيمة، فلهذا لم يفرق بينها من ناحية ذكر الله بها، فهذا أيضا كما قلنا من الذكر الذي يكون فيه ذكر الله عز وجل بالألفاظ، وذكر الله عز وجل أيضا كذلك بالإطمئنان، إذا سمع أن الله عز وجل يذكر اطمأن قلبه، سمع قرآن اطمأن قلبه، فهذا أيضا من ذكر الله عز وجل، كذلك أيضا حتى السماع، سماع القرآن، سماع العلم يعتبر من ذكر الله، العلم كذلك حلقات العلم كلها من ذكر الله، إلا إذا كان ليس فيه أو هذا العلم الذي يذكر ليس فيه خير، مثلا يكون من العلوم الباطلة كعلم الفلسفة والمنطق، أو يكون من العلم المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل من باب الضلال، ولا أيضا يؤجر صاحبه إلا إن كان لا يعلم أن هذا ضلالا، وإلا فالأصل مجالس العلم هي من ذكر الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، أو مع قوم من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، خير لي من كذا وكذا، فدل على أن هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل أنواع، لكن هذا ذكر اللفظ، ومسألة ذكر الله عز وجل بابها عظيم وواسع، بابها عظيم وواسع، ويحتاج إلى محاضرات كثيرة، فلهذا هذا من باب الإجمال فقط في الكلام على ذكر الله، وإذ هو كما قلنا هو من أعظم الأشياء التي معنى يعبد العبد ربه جل وعلا، ذكر أو عبادة عظيمة وسهلة، عبادة عظيمة وسهلة، لكن لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل، وأيضا هي دليل على عدم نفاق العبد، دليل على عدم نفاق العبد، ودليل على محبة العبد لربه ومحبة الله له، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وكذلك أيضا توفيق الله عز وجل للعبد بأن يذكره كثيرا، فهذا يدل على أن الله عز وجل أحب هذا العبد، وقد جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من قال لا أدلكم على خير لكم من أو قال من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناق تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله، ذكر الله، فهي شيء عظيم جدا، فلهذا فيحرص العبد على أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن الله عز وجل أعد الله لهم أجرا عظيما. ففي هذا الحديث أن من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة. وقد جاء أيضا في الصحيحين أنها غرس الجنة، غرس الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن قال أيضا الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة. أنا هنا زادت، فهل معنى ذلك أن الحمد أعظم؟ ليس كذلك، وإنما أن الحمد إذا كان من قبل نفسه ليس لأجل نعمة فهو يدل على الإخلاص، فهو يدل على الإخلاص، فلهذا زادت حسناته على غيره. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.